بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
كيف يتحمل؟ كيف يطيق؟ كيف يستطيع؟ كيف يصبر؟ كيف يكابد يوسف أن يعرف إخوانه ولا يعرفه؟ أن يعرف نهاية القصة كيف يمكن أن تدبر فورا؟ كيف يستطيع أن يخبرهم ثم يستعجل الراحة لأبيه بعد عذاب السنين؟ فإذا به يستمر في التنكر لإخوانه ويدخل في تدبير الله عز وجل بمزيد من المعاناة لأبيه بأن يستقدم أخاه حتى يبكي أبوه فيفقد بصره من الحزن، ثم يؤخر سنوات أخرى أو شهور أخرى الجواب لأبيه، وهو الذي يتقطع قلبه طيلة كل هذه السنين مرتين، مرة على حاله ومرة على أبيه. هنا وقفة، أعلم أن اللغة عاجزة عن الوفاء بها، وأسأل الله لا تخذلني لأنها تتعلق برب العزة. لا يستطيع مخلوق أن يؤجل خيرا يرجو أن يعجل جواب سؤال أو كشف إبهام أو رفع ضر أو لقاء متفارقين أو نهاية معاناة أو الوصول لسعادة وهو يستطيع ذلك أو يعرف ذلك. ولذا الإنسان عجول ليس بالمعنى السلبي دائما، الإنسان عجول يتعجل، إذا عنده السؤال يتعجل جوابه، عنده مشكلة يتعجل حلها، عنده مرض يتعجل شفاءه، عنده ألم يتعجل زواله، عنده مشكلة يتعجل أن تنتهي. إلا رب العزة القادر المرتفع العليم الحكيم الذي يؤجل لنا رحمة بنا حل مشكلة أو جواب سؤال أو علاج مرض لحكمة يعلمها. والله سبحانه وتعالى الذي يدبر هذا الكون وهو القادر وهو المطلق في كل صفاته ومحامده يفعل ذلك، لكن أن يحمل الإنسان أن يشترك في هذه المسؤولية ولو للحظة فهذا أعتبره في سيرة يوسف أقسى وأقصى وأشد ما حمل يوسف، لأن يوسف حمل في لحظة ما لا نعلمه إلا عن الله. فلماذا يؤجل يوسف اللقاء ويؤجل يوسف الجواب ويؤجل بأمر من الله؟ بأمر من الله لماذا؟ لأنه الله سبحانه وحده القادر على أن يدبر هذا الأمر، أما الناس فيتحملونه بصعوبة لمجرد أن الله كتبه عليهم. وإلا السؤال الذي ربما يبقى يجلجل في صدر يعقوب عليه السلام، ولماذا ابني عرفني وعرف حالي وهو يقدر قبل أن يعرفه ثم أخر الأمر بأمر من الله. فأنا أعتبر أقوى وأقصى وأقصى وأشد ما كابد يوسف في هذه اللحظة الفاصل ما بين دخل عليه إخوانه فعرفهم وهم لهم منكرون وبين أن إيتوني بأهلكم أجمعين. أما أن يؤجل خروجه من السجن ده يتعلق به ويتحمل فيه، هذه مسألته. وعرفنا عن أشخاص عاديين، أنا واحد من الكبار العلماء المفكرين كان شيوعي وسجن 10 سنين في مرة واحدة من المرات، فلما جاءوا يخرجونه قال لا أخرج إلا يخرج معي الرفاق المناضلين. لماذا لم يصدق سيدنا يعقوب أبناءه بعد أن جاءوه في الثانية صادقين غير كاذبين؟ إخواننا أجابوا عليها. الخلاصة نستخلصها نحن، من كذب لا يصدق بعد ذلك ولو لم يكذب. ولهذا من 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 رذائل الكذب، من لعنة الكذب، أنك لو صدقت لا يصدقك الناس. وبالتالي علينا أن نعرف أن أسوأ مآلة الكذب هو هذا الذي وقف عليه إخوة يوسف. ولذا ماذا قالوا في البداية؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا وهم كاذبون. فلما جاء الوقت للقلب الوضع هو ما صدقهم وهو النبي، والله حجب عنه علم الغيب في هذه اللحظة حتى يؤدبهم بذلك وحتى يبكتهم به. ولكن سبحان الله قصة يوسف هي أقوى قصص القرآن في بيان أن البعد الإنساني عند الأنبياء حاضر، وأن القرآن لا يستبعده، وأنه يصوره تصويرا حقيقيا بخلاف ما يذهب إليه بعض الذين يقومون بالأمثلة المغالية في حق الأنبياء، وكأنه ليس لهم هذا البعد البشري. فالأنبياء في القرآن يخافون وأخافوا أن يقتلون، فأوجس في نفسه خيفة. الأنبياء يشكون، الأنبياء يحبون، الأنبياء يكرهون، الأنبياء يحزنون، الأنبياء يقهرون، الأنبياء يكذبون، الأنبياء يعانون، الأنبياء يبكون، بل أحيانا الأنبياء يضعفون. وذنوني الذهب مغاضبا فظل النقدر عليه، يئس وراح، ولكن الله عز وجل يعني أدبه ثم رده إلى ما يليق به. فهذا البعد ينبغي أن نفقهه في قصص النبيين، لأنه البعد الإنساني الذي يلزمنا بالقدوة. ولو كانوا آلات لا يتعبون ولا يعني يعانون لما كان هناك وجه لإجبارنا وإلزامنا والحجة علينا في أن نقتدي بهم ولو من بعيد، والله أعلم.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك موضعان أو ثلاثة، يعني الموضع الأول استفدت من كلام الشيخ عبد الرحمن في قول الله عز وجل: ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين. نقول بأن الأصل هو منع التزكية، الأصل أن الإنسان لا يزكي نفسه، لأن الله قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالأصل أن الإنسان لا يزكي نفسه، ولذلك تجد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أبعد الناس يعني عن تزكية أنفسهم، بل يعني كانوا أقرب إلى اتهام النفس. أبو بكر رضي الله عنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. وعمر رضي الله عنه كان يعني يضرب على قدميه ويقول: لئن لم تستقم يا ابن الخطاب ليعذبنك الله، وهو من هو رضي الله عنه. كذلك بالنسبة للتزكية في الوجه أيضا منهي عنها. تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة يعني كقوله: والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، وقوله: ما رآك الشيطان سالكا فجا، بالنسبة لعمر رضي الله عنه: إلا سلك فجا آخر، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. النووي رحمه الله قال بأن هؤلاء قد أمن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يتسرب الشيطان إلى نفوسهم أو أن يفسد عليهم أعمالهم. بعد ذلك الإنسان قد يضطر أحيانا يعني يذكر شيئا من باب الدفاع عن نفسه، يعني كما قال عثمان رضي الله عنه لما حوصر يعني على ما تقتلونني، لما قال لهم: ما تريدون؟ قالوا: نريد دمك. قال: على ما تقتلونني؟ فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم، وذكر الحديث، ثم قال: والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ارتدت منذ أسلمت، وما قتلت مسلما بغير حق. فهنا عثمان رضي الله عنه يبرئ نفسه، ثم قال للصحابة: ناشدتكم الله، أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر أرومة يكون رفيقي في الجنة؟ فشهدوا له. قال: نشدتكم الله، أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة؟ فقلت: علي 100 بأقتاب أحلاسها، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فالموضع الثاني: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الأذان هنا الإعلام. وأمس الشيخ ماهر جزاه الله خيرا فصل في قضية يعني الرؤية، وبين بأنها ليس لها قانون يعني مضطرد، حيث من رأى كذا فهو كذا. ولذلك ذكروا عن ابن سيرين بأن أحد الناس قال له: إني رأيت أني وأذن، فقال له: ستحج. وقرأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ثم جاءه آخر فقال له: إني رأيت في المنام أني وأذن، فأمسك به وقال: هذا لص، واستدل بهذه الآية. نعم. فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. أي الرؤية قد تكون واحدة لكن تأويلها يختلف باختلاف الرأي.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
إذا تحدثنا عن إعجاز القرآن الكريم فإنما ذلك يكون لفائدتين عظيمتين، الأولى أن فيه دعوة لغير المسلمين إلى الإيمان برب العالمين وإقامة للحجة على المعاندين الجاحدين، والجانب الثاني من فائدته وهو أنه دعوة مهمة للمسلمين أنفسهم لكي يعتنوا بلغة القرآن الكريم، فلا ينبغي لمن يستمع إلى محاضرات الإعجاز في القرآن الكريم أن ينظر فقط إلى الزاوية الأخرى لدعوة الكافرين، وأنت أيها المسلم لماذا لا يهزك ولا يحثك الحديث عن الإعجاز إلى أن تسارع إلى تعلم لغة القرآن الكريم، فإن بهذا التعلم فإنك تستطيع أن تتذوق تلك الحلاوة، وبذلك التذوق تكون حريصا على التلاوة بعد ذلك وعلى الفهم وعلى التدبر، لأن القرآن الكريم عندما أنزل طبعا هو نزل مخالفا لكل ما كان يعيش عليه العرب قديما حتى في الأسماء كما أشار الشيخ الشهري حفظه الله، فهم كانوا يسمون الشعر الكتاب الشعري الديوان، فسمى الله تعالى كلامه القرآن، وكانوا يسمون القصيدة والقرآن يسمي سورة، وكانوا يسمون الجزء من القصيدة بيتا والقرآن يسميه آية، حتى خالفهم في كل شيء حتى لا يشبه القرآن شيئا من أجزاء الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ومن تحداهم القرآن الكريم؟ تحدى لا جمهور العرب، وإنما تحدى نقادهم، لأن العجز إن جاءك من متخصص يكون أبلغ في الظهور. لماذا نسميهم نقاد؟ لأنه الذي يدرس الأدب العربي يجد هذه القوة القرآنية. مثلا لا تخفى عليكم إن شاء الله حادثة النابغة الذبياني وحسان، ضربت قبة من أدم يجلس فيها النابغة الذبياني وهو من أشهر فحول شعراء، فلما ترى ذلك النقد عندهم كان نقد فيه حس، ترى يدخل حسان بن ثابت في تلك القبة ويجد الخنساء والأعشى جالسين مع النابغة الذبياني، وكان الأعشى قد نثر بقصيدته بين يدي النابغة، ثم جاءت الخنساء فقالت بقصيدتها في الرثاء المشهورة، فقال النابغة لولا أن أبا بصير يقصد الأعشى قد سبقك وأنشدني شعره لقلت إنك أشعر الناس ولكنني أقول إنك أشعر النساء. فعندئذ غضب حسان فقال بل أنا أشعر منك ومنها، فقال وبما ذاك؟ فقال بما قلت، لنا الجفنات الغر يلمعن بالدجى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ولدنا بني العنقاء وبني محرق فأنعم بنا خالا وأنعم بنا ابنما. هنا يبان القوة على العربي في النقد، ونقد طبعا قصيدته وقال لو قلت لنا الجفان والجفانات، الجفان جمع كثرة، الجفانات جمع قلة، لدينا الجفان، وقلت الغر، الغر يعني بياض ضئيل، أما لو قلت البيض فبدأ يهدم له قصيدته، ولو قلت
يبرقنا
بالدجا، مو يلمعنا بالضحى، كل شيء يلمع بالضحى، الشمس كاينة شيء، أي ميزة اللي ما فات، وإنما يبرقنا بالدجا هذا الشيء يرى، وقلت يقطرن قل يجرين، من نجدة دما قل دما. هؤلاء الناس هذه طبيعتهم، إذا قرأ العربي اليوم عقلية العربي قديما وساعة نقده أدرك معنى الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وبقي كل من للقرآن يهز كل عالم بلغة العرب كابن المقفع يذكر أبو حيان التوحي الأندلسي في تفسيره، نسأل الله أن يكون عبد الله مقفع قد تاب وأناب إلى المولى عز وجل لأننا نحب أدبه، ولكنه يؤثر عنه ويحكى أنه حاول مضاهاة القرآن الكريم حتى كل مرة يقطع الورقة معها، مو هذه، مرة كتب شيئا فأعجب به واغتر به فقال الآن أقارن، فتح المصحف فإذا به تقع عينه على قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فبكى وقال والله ما هذا بقول بشر. هذه القوة إذا يحصلها العرب يذوق الإعجاز، يذوق حالة القرآن بشر أنه يطالع لغة العرب.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شخص بهالعمر ويقرأ القرآن ويتلو القرآن ويتغنى بكتاب الله عز وجل بهذا الشكل وبهذه التلاوة وبهذا الصوت العذب وبهذا الجمال، مقطع الصراحة يشرح الصدر. من يستمع لمثل هذه المقاطع يستمع باستمتاع حقيقة، وفي هذا المقطع من الراحة والطمأنينة ما الله به عليم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي وله ولجميع المسلمين والمسلمات التوفيق والسداد. يتجسد في هذا المقطع موضوع القدوة الحسنة، يعني الشيخ منصور السالمي أنا شخصيا من متابعينه ومن محبينه، ودائما ما أستمع لمحاضراته ودائما ما أحفظ لأناشيده ودائما ما أحفظ لتلاواته وأحاول أن أقلده أيضا، حتى في مقطع من مقاطع الشيخ منصور السالمي بالذات كان دائما عالق بذهني ودائما على بالي، يعني قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
من أعظم الكلمات الكلمات التي تقال عمن جرب طرقا كثيرة فما وجد أفضل من القرآن. وأستحضر في هذا كلام الإمامين الغزالي والرازي رحمه الله تعالى. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين يقول: لا صلاح لقلب ولا إصلاح لنفس إلا بالقرآن، ولا يقام ليل حق قيام إلا بالقرآن، ولا يكون كتاب لو قرأته تكون أقرب إلى الله تعالى أعظم من القرآن، ولا شفاء لأرواح الموحدين وقلوب العابدين إلا بالقرآن. هذه الكلمات حينما تقال من شخص جرب طرقا كثيرة تقع وقعها. ومثل كلام الإمام الرازي رحمه الله تعالى حين قال: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. فهذه كلمات من أناس جربوا يعني، ويعني هذه التجربة منهم كانت قاسية يعني، خاصة الإمام الرازي رحمه الله تعالى. وأنشد في ذلك: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
ثم رأيت في 2003 وقد دمرت العراق، أقول كما قال يعقوب: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.
قال: فيوضع له القبول في الأرض، لفظة عامة تحتها من المعاني ما لا يعلم به إلا الله ومن جرب جزءا منها.
العجيب أن جميع الشبه هي عبارة عن شبه قديمة يعاد تفصيل ملابس جديدة لها، لأن قريشا كانوا من الدهاء والمراء بحيث أتوا بجميع الشبه وتولى القرآن الإجابة عنها جميعا.
يثبتون أن اللغة تؤثر الفكر وتؤثر فيه، وأن اللغة ليست ناقلا محايدا، وليست إناء لا علاقة له بما يصب فيه.
صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى، أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.